بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، يقول الله تبارك وتعالى في سورة العنكبوت بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وإلى مدين، أي أرسلنا إلى مدين أخاهم شعيبا. مدين هذه قبيلة تسكن في معان في أطراف الشام، أرسل الله سبحانه وتعالى إليهم مدين، دعوهم إلى الله عز وجل فكذبوه فأخذهم الله سبحانه وتعالى بالعذاب، أخذتهم الرجفة، أخذتهم الصيحة، أخذهم عذاب يوم الظلة والعياذ بالله. وإلى مدين أخاهم شعيبا. في سورة الشعراء قال: كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب. شوف، لاحظ هنا قالوا إلى مدين أخاهم شعيبا، وهناك قال وكذب أصحاب الأيكة المرسلين فقال لهم إيش؟ شعيب. السؤال: هل مدين هم أصحاب الأيكة وإلا غيرهم؟ هذا فيه خلاف. المفسرين قال إن أرسل قبيلتين إلى مدين وإلى أصحاب الأيكة، ولذلك قال أخاهم شعيبا اليوم مدين، وأصحاب الأيكة لم يقل أخاهم، فهذه قبيلة أخرى وهو ليس منهم، ولكن هذا القول ضعيف. والصحيح أنه أرسل إلى قومه مدين، قبيلة مدين، لكنه نسبه إليهم، قال أخاهم شعيبا لأنه ذكر القبيلة وهو من القبيلة، هذه أخوة في النسب. ولما في سورة الشعراء ذكرهم بوصف الشرك: كذب أصحاب الأيكة. الأيكة هي قيل شجرة قيل أشجار ملتفة كانوا يعبدونها، فلما ذكر بالوصف الشركي قطع الأخوة بينه وبينهم. فهذا هو السبب قطع الأخوة، لا لأن أصحاب الأيكة غير مدين، لكن لأنه ذكرهم مر بالقبيلة فنسبوا إليهم، ومر ذكرهم بما يعبدون فقطع النسب، لأن ذكرهم بوصف الشركي. كيف يقول أخاهم؟ ما يمكن يقول أخاهم وهو قد ذكرهم بوصف الشرك. ولذلك إذا قيل اليهود ما يجوز يقول أخواننا اليهود ولا أخواننا النصارى أو حتى أخواننا الشيعة والرافضة والصوفية، ما يجوز. حتى لو كان الشخص من قبيلة واحدة يقول إخواننا كذا، لا، لأن هذا الوصف ليس بالنسب. لكن لو قال إخواننا ذكر القبيلة من قحطان مثلا، إخواننا القحطانيون، إخواننا كذا من أسماء القبائل، ما في بأس لأنه منهم نسبا. لكن لو إذا ذكر الوصف الشركي أو البدعي فلا يجوز أن ينسب نفسه إليهم، يقول إخواننا كذا. بعض الناس قد يتساهل في هذه الكلمة، يعني من باب التأليف بزعمه أنه تألف الرافضة أو الصوفية أو النصارى وكذا، يقول إخواننا كذا النصارى والشيعة أو الشيعة وكذا، أشكل هذا حرام، لأنه قال إخواننا الشيعة. إيش معنى إخواننا؟ يعني في هذا المذهب، في هذا الدين، وهذا مذهب باطل، فهو منهم من هو مبتدع ومن هو كافر. فلا يجوز أن تنسب أو تذكر الأخوة إذا ذكر المذهب الديني الباطل، لأنه جعل نفسه منهم في نفس الدين. بعض الناس مثلا باب الجهل يقول حتى النصارى أو المسيحيين سقط منهم شهيد، يطلق عليه شهيد اللي يقتل في الحروب في أي بلد، حتى كان من النصارى يقول حتى النصارى سقط منهم كذا شهيد. هذا ما يجوز، كيف شهيد وهو نصراني مشرك يقول الله ثالث ثلاثة؟ هذا لا شك أنه هذا خلف عقيدة. قد يكون معذورا بالجهل أنه لا يتصور ما يقول، لكن كلامه هذا لو اعتقده لكفر، يعني يلزم من كلامه أن هؤلاء النصارى أنهم على الدين الصحيح، وأن من قتل منهم أنه شهيد وأنه في الجنة. هذا هو لازم هذا الكلام، من اعتقد هذا فقد كفر بالله عز وجل. أن الله سبحانه وتعالى يقول إن الدين عند الله الإسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيح مسلم: لا والذي نفسي بيدي لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي أو نصراني ثم يموت ولم يؤمن بما أرسلت به إلا كان من أهل النار. إذن هو الآن يصحح دينهم ويعتقد أنهم شهداء والشهيد في الجنة. ثم أيضا كلمة المسيحيين هذه لا تجوز أيضا، لأنه نسبة للمسيح عيسى عليه السلام وعيسى منهم بريء، ولا يجوز أن يقال للنصارى المسيحيين. وانظر إلى القرآن كم ذكر النصارى في القرآن مرارا. هل تجد في القرآن أن الله عز وجل يصف بهذا الوصف إن المسيحيين؟ ما يوجد أبدا. إنما النصارى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى، إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى الصابين. وما يذكر الله عز وجل بهذا الاسم، فنسبته للمسيح نسبة باطلة لا تجوز. كذلك الطائفة اللي اسمها العلوية هذه من الرافضة لا يجوز أن يقال العلوية، اللي موجودون في سوريا طائفة خبيثة ومنحرفة وكفار، فنسبتهم إلى علي نسبة رضي الله عنه نسبة باطلة. هم يريدون هذا، ينتسبون، هم يريدون يقول نحن العلويون، يعني أنهم أتباع علي رضي الله عنه. علي رضي الله عنه لا يرضى بهذا الشرك وهذا المذهب الباطل، فنسبتهم إلى علي نسبة باطلة. يقال عنهم إيش؟ النصيريين. هذه مصطلحات ينبغي الإنسان أن يحرص عليها ويهتم بها، لأنها تتعلق بالولاء والبراء، تتعلق بالعقيدة. يمكن يعذر بالجهل لا نكفره، من قال شيء من هذا شيء من هذا ما نقول أنه كافر لأنه صحح دين النصارى أو كذا، لكن نقول لا يجوز وعلى خطر، يجب عليه أن يتعلم أن هذه المصطلحات محرمة وأن فيها وأنها تتضمن تصحيح هذه المذاهب الباطلة. وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال، يعني في محذوف العطف، حرف العطف يدل على شيء محذوف، ايش تقديره؟ وإلى مدين أخاهم شعيبا أي أرسلناه فقال، يعني أرسلناه فقال بعد الإرسال، فقال يا قومي، هم قومه من قبيلة نفس القبيلة، اعبدوا الله أي وحده لا شريك له، وأرجو اليوم الآخر، يعني أرجو ثواب الله جل وعلا في الآخرة بالعمل الصالح وترك الشرك والمعاصي، ولا تعثوا في الأرض. مش معنى عثى؟ عثى مش معناها أفسد؟ هل بمعنى أفسد بالضبط ولا في معنى زائد؟
أكثر
السنة أكثر عثى، يعني أكثر من الفساد، فهذه معنى عثى. يعني لو قلت فلان أفسد يمكن يصدق على مرة ومرتين، لكن لو قلت فلان عثى في الأرض فسادا يفهم من المبالغة والتكثير. ولا تعثوا، لأنهم كانوا يفسدون في الأرض، يشركون بالله ويطففون، يبخسون المكيال، وهذا أعظم فساد، شرك بالله عز وجل وظلم الناس. يعني تركوا حق الله والتوحيد وظلموا الناس بأكل أموالهم بالباطل، ما تركوا حق، أفسدوا يعني في حق الله وفي حق عباد الله عز وجل. ولا تعثوا في الأرض مفسدين، ولا شك أن البعد عن دين الله هو الإفساد الحقيقي في الأرض. فكذبوه فأخذتهم، هذه سنة الله الماضية، يعني ما من نبي إلا كذب، يوم به القليل والأكثر يكذبون ويهلكون، والله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء. فكذبوه فأخذتهم الرجفة، الرجفة الرجفة هي الزلزلة، رجفت بهم الأرض أي تزلزلت. وذكر الله عز وجل في سورة الأعراف في سورة هود: فأخذتهم إيش؟ الصيحة، يعني عذاب من أسفل وعذاب من أعلى. طيب والظلة وكذلك أخذهم عذاب يوم الظلة، أظلتهم سحابة يعني سلط الله عليهم حرا شديدا، فعرضت لهم سحابة فلجأوا إليها واجتمعوا تحتها يرجون البرد من شدة الحر، فلما تكاملوا أمطرت عليهم نارا والعياذ بالله. يعني تخيل شوف أنواع العذاب، رجفة من أسفل، صيحة من أعلى، نار تنزل عليهم من هذه السحابة، عذاب يوم عظيم. وأخذهم عذاب يوم الظلة، السحاب اللي ظلتهم، إنه كان عذاب يوم عظيم. وهذا بالنسبة لعذاب الآخرة لا شيء، هذا لا شيء بالنسبة لعذاب الآخرة، نسأل الله العافية. فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم، شوف سبحان الله، في مع الصيحة يقول فأصبحوا في ديارهم يجمع، ومع الرجفة يقول في دارهم، والمناسبة واضحة لأن الصيحة صوت قوي يسمع من مدى بعيد فناسب الجمع. فأخذتهم الصيحة فأصبحوا في ديارهم، وهنا فأخذتهم الرجفة، الرجفة ما لها صوت قوي، زلزلة ما لها صوت كالصيحة، فناسب معها الإفراد، والمعنى واحد لأن المفرد إذا أضيف يعم، قوله تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، المفرد المضاف يعم، لكن إبراز أو ذكر الجمع إبراز الكثرة، ولا المعنى واحد لكن هذا فيه إبراز يعني تفخيم تكثير، فالتكثير يناسب الصيحة والتقليل يناسب الرجفة. فأصبحوا في دارهم جاثمين، فأصبحوا متى أخذتهم الرجفة والصيحة؟ هل أخذتهم بالليل ولا بالنهار؟ بالنهار. فأصبحوا العذاب جاءهم بالنهار، فأصبحوا هم أصبحوا قبل العذاب، فكيف قال فأصبحوا في ديارهم جاثمين؟ يعني أول ما جاء الصباح ما كانوا جاثمين، العذاب جاء بعد الصباح. كيف نفهم الآية؟ نقول يعني إن أصبح وأمسى قد لا يراد بها الوقت، تقول أصبح محمد مجتهدا، ما يلزم منه أنه بالصباح والمساء، أصبح بمعنى صار. فأصبحوا في ديارهم جاثمين يعني صاروا، يمكن أن يطلق على النهار يعني أنه جاءتهم في الصباح فأصبحوا يعني هلكوا وقت الصباح يمكن، لكن لو لم يمكن هذا نرجع إلى المعنى الثاني، وأن أصبح وأمسى لا يلزم منها نفس الوقت، إنما الخبر عن الصيرورة صار كذا. وعادا وثمودا، هذه من ناصب لها؟ منصوبة، وعادا وثمودا، هذه منصوبة على المعنى، المعنى تقديره وأهلكنا عادا وثمودا، لأن قبلها قوله جل وعلا فأخذتهم الرجفة، أخذتهم الرجفة يعني الرجفة أخذتهم، يعني هم الآن مفعول به. فعاد وثمود معطوف على مدين، أنه يعني تقدير الكلام أهلكنا مدين وأهلكنا عادا وثمودا، وعادا وثمودا وقد تبين لكم من مساكنهم، تبين لكم حالهم أو شأنهم أو خبرهم من مساكنهم. مساكن ثمود أين ومساكن عاد؟ ثمود وين؟ بوادي القرى بين الحجاز وبين الشام، يعني قريب قبل تبوك، بطريق تبوك قبل تبوك، فكان على طريقهم إذا ذهبوا إلى الشام يمرون على مساكن ثمود. وعاد في الأحقاف في اليمن، إذا ذهبوا رحلة اليمن يمرون على مساكن عاد. طيب لو قال يعني المرور على المساكن لا يكفي في معرفة حال أصحاب المساكن، لو مريت على قرية الآن والبيوت قديمة طين مهدمة وكذا ما تفهم شيء، هل هم ماتوا فيها؟ هل هم خرجوا منها تهدمت مع الزمان؟ هل هم جلوا عنها؟ هل هم انقرضوا؟ يعني لو قال قال هل رؤية المساكن تكفي في معرفة حال أصحابها؟ الجواب إيش؟ إيش الجواب؟ ما تكفي، لكن ينضم إليها ماذا؟ تاريخ. هذا تاريخ يتناقل، يعني هذه أمة هلكت، حدث كبير، فتتناقله الأجيال، فكل من كل جيل يقص على الجيل الثاني أنه في قبيلة اسمها ثمود حصل منهم كذا وكذا فأهلكوا هذه مساكنهم، فيتناقلها الأجيال جيلا بعد جيل. مثل الأسماء، أسماء البلدان كيف تنقلت آلاف السنين، نفس المسميات، فكل هذه تناقلها الأجيال جيلا بعد جيل فيسمعون، لكن كونه يسمع ويرى أبلغ في الحجة. يسمع قصة ثمود ثم يرى مساكنهم، يرى قوة فارهة، يرى يعني صناعة عجيبة، ينحتون الجبال بيوتا على صلابتها، وهم فيها ممرات وغرف وكذا، وبيوت باردة بوسط الجبال، يحتاج إلى قوة شديدة ويحتاج إلى معرفة. وفي ذاك الوقت ما هي الآلات الموجودة الآن من المعدات والأشياء الثقيلة التي تنحت وتحفر، كانوا يحفرون بأيديهم، يمكن كل ما عندهم معول وما معول ومطارق وأشياء من القبيل، مع ذلك فعلوا هذه الأشياء العجيبة. هذا يدل على أنهم كانوا أشداء، عندهم علم وعندهم معرفة، ومع ذلك أهلكهم الله عز وجل لما كفروا، فغيرهم باب أولى. وعاد وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان وأعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين. هذه قاعدة، كل من انحرف فإن الله عز وجل يزين له عمله، وكذلك زينا لكل أمة عملهم. تجد الرافضي يرى أن مذهبه صح مذهب، الصوفي المشرك كذلك، اليهودي كذلك، النصراني كذلك، كل أصحاب دين أو بدعة يرون أن ما هم عليه أنه أصح شيء، وعنده استعداد يناظر ويناضل ويقاتل ويدفع الأموال ويفعل كل شيء ليرى أن هذا هو الحق وما عداه باطل. طيب لماذا؟ هذا باب العقوبة، هذا عقوبة. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. ولذلك تجد أن صاحب المعصية الشهوة أقرب إلى الرجوع من صاحب البدعة، صاحب البدعة قليل يندر أن يتوب من بدعته، قلة الذين يتوبون قلة، علم الله من قلوبهم خيرا وكانوا مترددين وكذا، يعني خذوها بالتقليد فيمكن يرجع الأحد منهم، لكن الغالب أنهم يصرون على هذه البدعة أو ذاك الدين حتى يموتوا عليه والعياذ بالله. وزين لهم الشيطان، ما في تعارض بين وزين الشيطان، ما في تعارض، يعني وكذلك زينا، نسب الله عز وجل التزيين إليه. وفي آية ثانية في هذه الآية وزين لهم الشيطان، في آية ثالثة وكذلك سولت لي نفسي، كلهم ما بين تعارض، النفس تزين الباطل والشيطان يوسوس، والله عز وجل يقدر، هو الذي يخلق، هو الذي يخلق أفعال العباد، والعبد هو اللي يختار، العبد هو اللي يختار، فينسب الفعل إلى العبد من باب لأجل أنه هو الذي اختاره، وينسب إلى الله لأنه الذي خلقه، يعني ما ينسب الفعل صفة إلى الله عز وجل، لا ينسب خلقا. يعني إنسان صلى، من المصلي الموصوب بهذا الوصف؟ العبد، العبد هو المصلي. ما الذي خلق صلاته؟ الله عز وجل. إذن الفعل فعل العبد ينسب إلى العبد كسبا ووصفا، وينسب إلى الله عز وجل خلقا. هذه يعني مسألة فيها شوي يعني تشابه، فبعض الناس قد لا يفهمها فهما واضحا. فهذه يعني لا تعارض بين نسبة تزيين مرة للنفس مرة للشيطان ومرة إلى الله عز وجل، لأن النفس التي تباشر والشيطان يوسوس والله عز وجل يخلق هذه الأفعال. وزين لهم الشيطان وأعمالهم فصدهم عن السبيل. هل هم معذورون أن الشيطان هو اللي غرهم وزين لهم أعمالهم؟ لا، ليسوا معذورين، لأنهم اتبعوا الشيطان، تبين لهم الحق في البداية لكنهم زاغوا. فالزيغ الأول منسوب إليهم، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. يعني لما زاغوا أول مرة أزاغ الله قلوبهم، بعد ذلك عقوبة. فالأول ذنب، أول زيغ منهم هم، هذا ذنبهم، ثم جاءهم الزيغ الثاني عقوبة لهم على الذنب الأول. والعقوبة نوعان، عقوبة دينية أن الله عز وجل يزيغ قلبه ويطبع عليه، وعقوبة حسية. العقوبة الحسية قد تتأخر، يعني بعض الناس قد يعجل له العقوبة، بعض الناس تدخر تؤخر عنه إلى يوم القيامة. أما العقوبة الدينية فهي لابد أن تقع، هذه لازمة. كل من زاغ زاغ الله قلبه. ثم يقول جل وعلا: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. هذا الذي زاغ زاغ عاقب الله بزيغ ثاني، ولما زاغ الثاني عاقب زيغ ثالث، فيبدأ يزداد في الزيغ. لو تاب ورجع لأزال الله عز وجل عنه ما في قلبه من الزيغ، ورجع إلى التوبة والاستقامة. لابد يبدأ هو يغير، والله يغير ما به. كذلك الصالح، الله عز وجل لا يضل، إن الله لا يغير ما بقوم، يعني من الخير إلى الشر أو العكس، من الشر إلى الخير، يشمل الوصفين. فالصالح الله عز وجل لا يضل إلا إذا هو ضل من نفسه، وكذلك الفاجر الله لا يهديه إلا إذا بدأ هو من نفسه. إن الله لا يهدي القوم الظالمين، إن الله لا يهدي القوم الفاسقين، والثاني إن الله لا يهدي القوم الظالمين، والله لا يهدي القوم الظالمين، لا يهدي القوم الظالمين، لكن لو ترك الظلم هداهم الله عز وجل. هذه مسائل يعني قد تتداخل أيضا، تحتاج إلى تأمل. وزين لهم الشيطان وأعمالهم فصدهم عن السبيل أي عن الطريق، وكانوا مستبصرين. إيش معنى وكانوا مستبصرين؟ يعني حين الزيغ الأول كانوا إيش؟ مستبصرين أي على بصيرة، جاءتهم الرسل ونزلت عليهم الكتب والله سبحانه وتعالى قام عليهم الحجة، ومع ذلك زاغوا. فلما زاغوا بلا عذر أزاغ الله قلوبهم. إذن الذي يزيغ بدون علم ما قامت عليه الحجة هو الله عز وجل يعذره: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. لكن الذي يزيغ على بصيرة هذا هو الذي يزيغ الله سبحانه وتعالى قلبه. وقارون أي أهلكنا، وفرعون وهامان. قارون من قوم موسى كما في سورة غافر، وفرعون معروف، وهامان وزير فرعون. ولقد جاءهم موسى بالبينات. البينات ما المراد بها؟ الآيات ولا المعجزات؟ ولا تشمل؟ تشمل توراة، آيات بينات، واليد والعصا وغيرها من الآيات التسع أيضا من الآيات. ولقد جاءهم موسى بالبينات أي بالآيات البينات، سواء كانت شرعية أو كونية، فاستكبروا. هذا سبب العصيان، الكبر، وليس الجهل أو عدم وضوح الحق، لا، الكبر. فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين. مش وجه الاستكبار؟ هذا ملك مصر ويدعينه الرب واستعبد الناس، يأتيه رجل منين؟ مو من القبط من قومه، لا، من بني إسرائيل اللي كان يستضعفهم، يذبح أبناء، يستضعف طائفة منهم، يذبح أبناء ويستحيي نساءهم. يعني شو الابتلاء؟ جاءه رجل من بني إسرائيل الذين كان يستضعفهم، يعني فرعون لا يرى القبط أصلاً وهم قوم، فكيف بني إسرائيل؟ يعني مستحيل أنه يسمع لرجل من قوم يحتقرهم يستعبدهم، يعني أولادهم ذكورهم يستعبدهم في الأعمال المستقذرة ونساءهم أيضاً في الأعمال وفي المتع وكذا، فإذا يعني يبعد كل البعد أن يقبل منه وهو ملك، وهذا ليس ملكاً ولا يقاتل نفس حنشوف البلاء، يعني هو الآن يبحث عن موسى ليقتله لأنه قاتل قبطي، قتل قبطي وخرج من مصر، فهو فرعون يريد قتله أصلاً ويبحث أن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك، فهو الآن يقول وين موسى؟ بس أنا بقتله أصلاً، هذا يعني بالنسبة لفرعون يعتبره مجرم قاتل مستحق للقتل، يأتي بعد 10 سنين ويقول له اعبد الله، يعني ابتلاء عظيم، يعني لا يمكن أن يستجيب مع ذنوبها القديمة، أنه عمر وهو يدعي ربوبية ويقتل ويزني ويفجر، يعني سبحان الله مستحيل أن يؤمن، لكن الله عز وجل أراد أن يقيم عليه الحجة من أجل أن يأخذه على انقطاع الحجة لعله يتذكر ويخشى، الله يعلم أنه لن يتذكر ولن يخشى، لكن هذا من تمام إقامة الحجة. فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين، ما معنى سابق؟ ليس السباق اللي هو الجري، سابق يعني معجز، وما كانوا سابقين أي ما كانوا ليعجزونها، والسبق والإعجاز سواء بالهرب أو بالامتناع بالجنود أو بالحصون أو أي نوع من الأنواع، فالسبق والإعجاز وما كانوا سابقين. ثم بيّن سبحانه وتعالى كيف أهلكهم، فكلاً أي من المذكورين أخذنا بذنبه، دائماً تركيز على الذنوب، لأن الله سبحانه وتعالى يحب العذر، وثبت في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أحد أحب إليه العذر من الله عز وجل، من أجل ذلك أرسل الرسل وأنزل الكتب، الله سبحانه وتعالى يحب العذر، فدائما يذكر الذنب وأنه سبحانه وتعالى ليس بظلام العبيد، وأنه لا يجازى أحد إلا بعمله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. فكلنا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، من هم؟ الحاصب الحجارة قوم لوط، ومنهم من أخذته الصيحة اليوم مدين وثمود، هذا أخذتهم الصيحة مدين وثمود، ومنهم من خسفنا به الأرض، من قارون وقوم قارون وأصحابه، وما كان من منتصرين معه جماعة قارون وأصحابه، ومنهم من أغرقنا، منهم قوم نوح وفرعون وقومه، نوع الله سبحانه وتعالى هذه العقوبات لحكمة بالغة منه جل وعلا. ثم أيضا أعاد مرة أخرى العذر، وما كان الله ليظلمهم جل وعلا، وما ربك بظلام للعبيد، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وما كان الله ليظلمهم أن يعذبهم أو يهلكهم بدون ذنب، ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، تأكيد بالغ على عدم الظلم. ذاك يقول الحسن رحمه الله يقول إن أهل النار دخلوا النار وما في أنفسهم عليه شيء، يعني يعلمون علم اليقين أنهم مستحقون لدخول النار، لأن الله سبحانه وتعالى يوقفهم قبل دخول النار ويعرض عليهم سيئاتهم ويقررهم بها فيقرون، ينكرون في البداية فيختم على أفواههم، تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم ورجلهم وأسماعهم وأبصارهم وجلودهم، فينقطع العذر ويقرون، قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، يدخلون النار بعد التقرير، وكفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، فالإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. اقرأ كتابك، الآيات واضحة، كل إنسان يعرض عليه عمله فلا ينسى ولا ينكر شيئا، كل ما في الكتاب يقر به. اللي يخرج له 99 سجلا، كل سجل مد البصر. يعني الآن السجلات مفتوحة، ينظر فيها يقرأ، يقول الله عز وجل هل تنكر من هذا شيئا؟ فماذا يقول الرجل؟ يقول لا، ما يستطيع ينكر. يقول هل ظلمتك كتبت الحافظون؟ يسأل الله عز وجل، يعني يشوف يعني عندك شيء. يقول هل ظلمك كتبت الحافظون؟ فيقول لا. خلاص ما يقول، يعرف يعني كل ذنب يذكر، زنيت في اليوم الفلاني؟ نعم. زنيت في فلانة في اليوم الفلاني في المكان الفلاني؟ قل نعم. سرقت في اليوم الفلاني من الدكان الفلاني أو من الشخص الفلاني؟ نعم. كل شيء واضح فيقر. إلى آخر الحديث تخرج البطاقة تمر في الحديث. إذا الإنسان ينتبه اليوم قبل أن يلقى الله عز وجل فلا يستطيع أن ينكر شيئاً. اليوم أنت في الفرصة، عندك ذنوب، عندك معاصي، عندك زلات، عليك حقوق، تخلص منها، لأنك إذا مت ستعرض لك. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محبرا يفرح به، وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا، ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد، يحذركم لرافته بكم. اليوم أنت في الفرصة، حاسب نفسك، تخلص من المظالم، تب من المعاصي، صف الحقوق حتى تلقى الله عز وجل ما عليك حق. وإن تساهلت فستدفع الثمن غاليا يوم القيامة، خصوصا حقوق العباد فإنها لا توفر أبدا إلا أن يعفو صاحب الحق، وإلا القصاص هذه لا توفر، لأن حقوق العباد. نسأل الله أن يرحمنا برحمته. وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ثم ختم الله سبحانه وتعالى هذه الآيات بهذا المثل البديع، مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء، أي معبودات يحبونهم ويعبدونهم، كمثل العنكبوت اتخذت بيتا. البيت بيت العنكبوت لا يستر من النظر ولا يقي من شيء، لا من حر ولا من برد ولا من عدو ولا شيء، بيت ضعيف جدا. وإن أوهن البيوت، أي أضعف البيوت، لبيت العنكبوت. يعني تذكر البيوت، مثلا بعض الحيوانات تتخذ جحور في الأرض تقيها الحر والبرد والأعداء وكذا، بعضها تتخذ أعشاش، بعضها تتخذ في الجبال، مثلا في بعضها في الشجر تحفر في الشجر. يعني الدواب لها بيوت مختلفة. أضعف بيت على وجه الأرض وبيت العنكبوت، ما يقي من شيء. وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت. إذن هذا حال المشرك الذي عبد هذا المعبود، يظن أنه سينصره وأنه سيشفع له وأنه سينقذه، ثم يتبين له يوم القيامة أنه عدو له، يتبرى منه ويلعنه ولا ينفعه بشيء، بل يكون وبالا عليه والعياذ بالله. هذا حال المشرك في عبادته لغير الله عز وجل. وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. الجواب محذوف، هذا كثير في القرآن، لو كانوا يعلمون هذه الحقيقة لما عبدوا هؤلاء هذه الأصنام. في سؤال هنا يعني يتبادل الذهن، يعني في كلمة مشهورة دائما اسمعها إذا أراد شخص يبالغ، قال أوهن من بيت العنكبوت. تسمعون هذه ولا لا؟ مشهورة يعني، هل تجوز هذه الكلمة؟ لأن الله عز وجل يقول وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت، هذا كلام الله سبحانه وتعالى، يعني خبر قاطع أنه لا يوجد على وجه الأرض بيت أضعف من بيت العنكبوت، وهذا يقول أوهى من بيت العنكبوت. هل هم خالف القرآن أنه جعل شيء أوهى من بيت العنكبوت فخالف هذا الخبر من الله عز وجل، أو تؤول تأويل ثاني ويكون له وجه صحيح، مش رأيكم؟
احتياط أوجب ألا يأتي.
أنا ما أقولها. طيب لو سمعتها من شخص، هل فعلا ينكر عليه أو لها توجيه؟ محمد
المبالغة.
الظاهر أنه يعني فيها معنى المبالغة، يعني شفت بيت العنكبوت اللي هو أوهن بيت، هذا أوهن من يعني باب المبالغة. هو ما يقصد تكذيب الله عز وجل، هذا لا شك. يعني اللي يقول هذه الكلمة ولو قصد يكذب الله، هذا أمر عظيم، لكن هو لا يقصد هذا أصلا، ما قصده أصلا، وهو الآن يبالغ. يعني يقول كأن معنى كلامه شفت بيت العنكبوت الذي هو أوهن بيوت، هذا أوهن من حسب المبالغة. قال محمد أشجع من الأسد، ما يلزم أن أشجع من الأسد، لكن هو أخذ أعلى مثل في الشجاعة وهو الأسد، صار مضرب المثل. وغالباً اللي يشبه بالأسد مثله ولا أقل ولا أعلى؟ ها؟ أجيبه أقل، غالباً أنه أقل، لكن هو يريد أن يبالغ. هذه مبالغة، مثل أن تستغفر لهم 70 مرة، 70 عدد عالي، جعلوه مبالغة في الكثرة. ف يعني مو شرط يصل ل70، لكن هذا يقول يعني لو فرضنا أنك وصلت 70 من هالباب، فغالبا مضرب المثل يكون المشبه به أدنى من المشبه أدنى من المشبه به. هذا هو الغالب في التشبيه والمبالغات. واضح. فلان كالبحر في العلم، هل فعلا كالبحر حقيقة؟ لا، ما في حد يصل إلى أن يكون كالبحر في العلم. لكن لماذا يمثل بالبحر؟ لأن البحر هو المنتهى في الكثرة في الأرض، يعني في الوجود في الأرض اللي يراها الناس، لذلك يذهب إلى هذا الشيء العالي الذي ما في أكثر منه. لكن كل إنسان يسمع فلان بحر في العلم أو بحر العلوم، يعلم يقين أنه ليس كالبحر، إنما أقل من البحر. فبأن هذا التوجيه يخفف هذه المقولة، وإن كان الأولى البعد عنها. لكن لو قال شخص ما يقال اعترض على القرآن أو أنه خالف القرآن وكذا، لأن هذا هو تأويل هذه الكلمة. إن الله عز وجل ذكر حال المشركين وكيف أنه أهلكهم، نوع العقوبات، ثم عقب بأن المشرك يأوي إلى ركن ضعيف، وأن هذه المعبودات لا تنفع بشيء، وضرب لها مثل في أوهن البيوت على وجه الأرض. ثم قال جل وعلا إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء، يعني هذا تهديد، الله يعلم ما يدعون من دون شيء. إذا كان الشخص يعبد هذا المعبود لأنه يرجو نفعه ونصره، تبين له أنه أوهن من بيت العنكبوت. إذا كان يدعوه والذي يشجعه أن الله لا يعلم به، فالله يعلم. إذن الواجب الحذر. إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء، والعلم يتضمن ذكر العلم يتضمن العقوبة. يعلم أي سيعاقبه جزيه، وهو العزيز القوي الغالب الذي لا يعجزه شيء، الحكيم. يعني يضع الأمور مواضيعها، فلا يمكن أن يسوي بين المشرك وبين المؤمن، مستحيل. فنجعل المسلمين كالمجرمين، لا يمكن. فلو عفى الله عز وجل عن المشرك وأدخله الجنة لما صار حكيما، والله سبحانه وتعالى الحكيم. فيستحيل أن الله عز وجل يغفر للمشرك يسويه بالموحد، يستحيل، لأنه هو الحكيم جل وعلا، والحكيم الذي يضع الأمور مواضعها. لو رأيت شخصا يأتي بكلب ويغسله بالماء والصابون والشامبو، يطيبه ويعطره كذا، يقول بيصير طاهر، يشي قال عليه هذا مجنون، ما عنده عقل. لو تغسله 1000 مرة ما يطهر، كلب نجس، نجاسة عينية، ما يمكن أن يطهر. وهذا يريد أن يطهر الكلب، ما يمكن. إذن الحكمة تأبى أنك تطهر الكلب وتعطره كذا ليكون طاهرا. هذا المشرك أخبث من الكلب. الله عز وجل بل هم أضلوا سبيلا، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضلوا سبيلا. يعني ذكر الحكمة هنا واضح، العزيز القوي لا يعجزه شيء، والحكيم يضع الأمور مضاعفة فلا يمكن أن يغفر للمشرك، لأنه لو غفر له دخله الجنة. كيف يدخل الجنة وهو نجس؟ نجاسة عينية لا يمكن أن تزول، فذلك ما له إلا النار. طيب لو بقي في النار 1000 سنة مليون سنة هل يخرج؟ ما يخرج. لماذا؟ لأنه نجس نجاسة عينية. لكن الموحد العاصي قد يدخل النار. إذا دخل النار يخلد ولا لا؟ ما يخلد، لأنه يمكن تطهير. مثل الثوب المتنجس، الثوب المتنجس ما صح تصلي فيه، تغسله لكنه وسط، ليس كالكلب والخنزير وليس كالثوب الطاهر، حالة وسط. إذن هذا الثوب المتسخ يغسل ثم يصلى فيه يطهر. كذلك الموحد العاصي يدخل النار يطهر، إن لم يطهر الله عز وجل بشيء آخر، ثم إذا تطهر دخل الجنة. لكن المشرك لا يمكن أن يطهر، مهما بقي في النار فإنه لا يطهر لأن جسده عيني. قال تعالى إنما المشركون نجس. شو الفرق بين نجس بالفتح ونجس بالكسر؟ نجس بالكسر يعني متنجس، يعني أصله طاهر لكن تنجس. قال هذا الثوب نجس، لكن إذا قلت نجس يعني نجس نجاسة عينية. تقول الكلب نجس يعني هو نفس النجاسة، هو عين النجاسة لا يمكن يطهر. النجس من هو اللي عرضت له النجاسة، وذلك الله سبحانه وتعالى ذكر بالفتح إنما المشركون نجس. وتلك الأمثال نضربها للناس. الأمثال فيها عبر، فيها تحريك للقلوب، لأنه يشبه الشيء المعاني تشبه بالمحسوسات. إدراك الإنسان للمحسوس أقوى من إدراكه للمعقول، هذا شيء معروف. يعني الشيء اللي تراه بعينك، شوف جبل تقول والله جبل كبير جدا، تدرك حجمه كبره بالنظر بسرعة، لكن شيء يدرك بالعقل يحتاج إلى تأمل. ليس كل الناس يدرك أن هذا كبير من جهة العقل. فالأمثال تشبيه المعقول بالمحسوس، هذا معنى التشبيه. يقول فلان بحر في العلم، يعني البحر محسوس، كل إنسان يشوف البحر يعرف أنه ماءه كثير، لكن العلم ما يرى. فإذا أردت أن تمدح هذا النوع عالم تشبهه شبه المعقول بالمحسوس. تلك الأمثال إشارة بعيد وهي من قريبة، ذكر الله قبل الآية اللي قبلها مباشرة، لكن مر معنى أن تلك إشارة البعيد لأجل إيش؟ التعظيم والتفخيم، كأنه عالي يشار لهم بعيد. وتلك الأمثال أي الأمثال العظيمة نضربها للناس، عموم الناس المسلم والكافر، لتكون سبب هداية. وما يعقلها إلا العالمون، العالمون عن الله الذين ينتفعون بالعلم. لكن الكافر غافل يسمع هذه الأمثال ولا ينتفع، الله عز وجل لم يفتح قلبه لها. ثم قال جلاله خلق الله السماوات والأرض بالحق. إيش معنى بالحق؟ يعني متلبسة بالحق. تقول جاء الفرس بالسرج، إيش معنى بالسرج؟ يعني جاء بالسرج يعني والسرج معه، جاء بسرجه، جاء الفرس بسرجه يعني سرجه موجود معه. يعني ليس الحق والآلة، مثل خلق الإنسان من طين، الطين هي مادة الخلق، لكن خلق السماوات بالحق ليس هي المادة والوسيلة لهذا الوصف، أنه خلقها ملتبسة بالحق يعني لا تنفك عن الحق. يعني لا يمكن أن يكون خلق الله لغير الحق ولو لحظة واحدة. ما المراد بالحق؟ خلق الله السماوات والأرض بالحق. شو معنى الحق؟ الحق هو العدل، هو أن يعبد الله وحده لا شريك له. يعني الله خلق السماوات والأرض من أجل أن يعبد الله وحده لا شريك له، هذا معنى بالحق. أنه ما خلقه عبثا، يعني لو كان يعني الله عز وجل خلق السماوات والأرض خلق البشر ولم يأمرهم بعبادته وينهاهم عن الشرك لصار هذه الخليقة عبث، ما لها فائدة ما لها غاية. إذن قال عز وجل أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فيستحيل أن يخلق الله سبع سماوات عظيمة وسبع أراضين وما فيها من البحار والجبال وغيرها والإنس والجن وكل ما خلق ويكون لا فائدة منه ولا غاية له، هذا عبث. الله يعني يكرر هذا المعنى في كثير من الآيات. خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين، آية عظيمة. كل من رأى السماوات والأرض وعنده أدنى عقل يعلم يقينا أن الله عز وجل خلقها ليعبد وحده لا شريك له. فمن لم يعبد الله فإنه ينسب لله الباطل جل وعلا، وذلك المشرك يعني عدو لله، يتنقص الله عز وجل. وكان الكافر على ربه ظهيرا، يعني معين للشيطان ولأولياء الشيطان على الله عز وجل، أنه يتنقص الله. يقول الله عز وجل كذبني ابن آدم وليس له ذلك، شتمني ابن آدم وليس له ذلك، حديث صحيح البخاري. أما تكذيبه إياي فهو يزعم أني لن أعيده، وليس بأول الخلق، وليس أول الخلق يهون علي من إعادتي. وأما شتمه إياي فهو يزعم أن لي صاحبة وولدا، فسبحاني أن أتخذ صاحبة أو ولدا. إذن الكافر إذا أنكر الدين معناه ينسب لله إيش؟ العبث. إن الله خلق هذه السماوات العظيمة والأراضين وما فيها من الآيات العظام، خلقها بدون غاية، من شاء يوم يكفر ولا حساب ولا عقاب، هذا هو العبث. كذلك الشتم والتكذيب لله عز وجل. ذلك الله عز وجل يقول إن الشرك لظلم عظيم. أتلوا ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة. أتلوا ما أوحي إليك من الكتاب، هل مراد تلاوة التعبد ولا تلاوة الدعوة؟ الله عز وجل أنزل القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم وأمره أن يتلو القرآن، هل المراد يتلوه للدعوة أو يتلوه للتعبد؟ وما الفرق بين التلاوتين؟ ايش تقولون جميعا؟ نعم يشمل الجميع. طيب ما الفرق بين التلاوتين؟ هل بينهم فرق ولا واحد؟ تلاوة التبليغ وتلاوة التعبد فيها فرق. تلاوة التعبد هو عليه الصلاة والسلام كغيره فيها قد يغلط ولا لا؟ لا تقول هذا الرسول يغلط في الصلاة، يعرض له الخطأ أو النسيان؟ نقول نعم، ثبت في الحديث أنه حصل له شيء من ذلك، ويقول إنما أنا بشر أنسى كما تنسوا، فيمكن أن يعني تلتبس عليه بعض الآيات وكذا، وهذا قد حصل منه عليه الصلاة والسلام. قال لأبي أصليت معنا؟ قال نعم. قال فما منعك يعني أن تفتح علي؟ لأنه قرأ سورة الروم ظهر فلبس عليه فيها. وشخص آخر قال يا رسول الله أنك تركت آية كذا وكذا، يعني نط آية أو آيتين، قال هل أذكرتنيها؟ وسمع رجل يقرأ قال رحم الله لقد أذكرني آية كذا وكذا كنت أسقطتها من سورة كذا وكذا. هذا في التعبد، لكن في التبليغ لا يمكن أن ينسى حرفا، سنقرئك فلا تنسى. إذن الله عز وجل يأمر نبيه عليه الصلاة والسلام أن يتلو كتابه. لكن في حديث غريب وأظن كثير من الناس ما يعرفه، في صحيح مسلم يقول الله عز وجل أوحى إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال إني أنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء تقرأه نائما ويقظا. تعرفون الحديث؟ عزيز مر معك؟ ها؟ الظاهر كلكم ما مر معكم. طيب أسألكم الآن كيف يقرأه نائما ويقظا؟ هذا السؤال. والحديث في صحيح مسلم، ما تقول حديث ضعيف ولا كذا، الحديث صحيح. إني أنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء، هذه واضحة. لا يغسل الماء وش معناها؟
أي
تمر أي كتاب ما يروح يغسله، أي كتاب تحط عليه ماء وكذا يروح يتلف وكذا. ليه؟ لماذا لا يغسل الماء؟ لأنه في الصدور، أنا في الصدور. يعني لو مكتوب فقط يمكن يحترق يغرق يروح، لكن لا يغسل الماء يعني لا يمكن أن يذهب من الناس لو حقت المصاحف ولا كذا، لأنه موجود في الصدور بخلاف التوراة والإنجيل. ما كانت تحفظ، كانوا يعتمدون على الكتابة، ما كانوا يحفظون. فهذا فرق بين القرآن وبين الكتب السابقة. طيب بقينا في هذه، تقرأه نائما ويقظان، يقرأه نائما. هل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم نائم يقرأ القرآن؟ ما نعرف هذا، يعني أنا ما أعرف أنه جاء في أي حديث أنه كان يقرأ وهو نائم. إذن لها توجيه، يعني كأن المعنى، ذكر بعض الشراح قالوا تقرأه نائما يعني أنه موجود في صدرك حتى وأنت نائم، حتى وأنت نائم فالقرآن مستقر في صدر النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه ثبت أنه قال عليه الصلاة والسلام إيش؟ إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. إذا القلب مستيقظ، وإذا كان القلب مستيقظ ينسى القرآن ولا ما ينساه؟ ما ينساه. إذا أنت حين صاحي إذا نمت أنت نام قلبك، أي إنسان ينام ينام قلبه، هذه خاصة للنبي عليه الصلاة والسلام أنه لا ينام قلبه، لكن من نام نام قلبه. إذا نام الإنسان هل يذكر القرآن ونائم؟ ما يذكره. إذن هذه خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني معنى تقرأه نائما يعني أنه موجود في صدرك مستحضر له، حتى هو نائم مستحضر للقرآن، مثل الإنسان المستيقظ مشاكت ما يقرأ لكن القرآن موجود في قلبه ولا لا؟ موجود. لو سألت عن آية قلت نعم، الآية كذا، آية في سورة كذا، هذه كذا، هذه كذا، حاضر، القرآن حاضر، كأنه يقرأه قراءة قلبية، يعني أنه مجموع في قلبه حاضر، وليس بشرط أن يقرأ بلسانه. هذا ما يعني ذكر بعض الشراح معنى الحديث، أتلو ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة. طيب ما السنة في تلاوة القرآن؟ السنة هي الترتيل، الترتيل تحتاج إلى صوت ولا لا؟ تحتاج إلى صوت. أنا أتعجب من كثير من الناس اليوم شاعت القراءة الصامتة للقرآن، تجد في المسجد 10، 20، 30 وما تسمع همسا، كلهم يقرون صامت، حتى ما تسمع لو أنت جنبه ما تسمع شيء، كأنه يقرأ كتاب عادي. هل يحصل الترتيل بدون صوت ولا ما يحصل؟ ما يحصل الترتيل، لابد أنك تقرأ بصوت. لكن إذا كان حولك من يصلي أو يقرأ أو يسبح أو نائم يتأذى فلا ترفع صوتك، أسمع نفسك، يعني رتل بصوت خفيف ولا تزعج من حولك. هذا نجمع بين الأمرين، رتل لكن لا تزعج، والناس بين إفراط وتفريط. بعض الناس ما شاء الله صوته عالي يسمعه اللي في آخر المسجد ويشوش على من حوله، وبعض الناس أو كثير اليوم يقرؤون قراءة صامتة. قراءة صامتة هذه مخالفة للسنة، لأن الله عز وجل يقول ورتل القرآن ترتيلا، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يرتل القرآن حتى تكون السورة أطول من أطول منها، يعني تأخذ وقت أكثر من الأقصر من الترتيل والترسل وعدم العجلة. هذه السنة في القراءة، ويجمع بين الأمرين، أتلو ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة. إذا قيل أقم، هل المراد بالإقامة الألفاظ المعروفة ولا لا؟ ليس المراد، المراد أن تأتي بها مستقيمة، يعني بشروطها وأركانها وواجباتها ومستحباتها. وأقم الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. كيف تنهى عن الفحشاء والمنكر؟ يعني الصلاة تقرب من الله عز وجل، تزيد الإيمان، خصوصاً الصلاة الخاشعة المقامة. الإنسان إذا صلى وجد راحة في نفسه، وجد حس بقرب من الله، لأنه مناجاة لله عز وجل. فهذا الإيمان الذي يحصل بسبب الصلاة ينهاه عن فعل الفواحش. هذا معنى، لأن الإيمان، الصلاة تزيد الإيمان، والإيمان يمنع صاحبه من المعصية. هذا معنى الآية، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ثبت في الحديث الصحيح أن رجلا قال يا رسول الله إن فلان يصلي الليل وإذا أصبح سرب، فماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال ستنهاه صلاته، يعني ما في تكمل الحديث إلى هنا، قال ستنهاه صلاته، ستنهاه صلاته، يعني إذا استمر على صلاته، لأن هذا يصلي الليل، إذا استمر على صلاته سيرق قلبه ويترك المعصية. لكن يعني كثير من الناس يجمع بين الصلاة وبين المعاصي، لماذا؟ لأنه لا يخشع في الصلاة، يصلي صلاة بدنية بدون خشوع، فلا يشعر بالقرب من الله ولا يشعر بلذة المناجاة، فما يتأثر صلاة بدنية فيرجع إلى ما كان عليه قبل الصلاة من المعاصي، لكن لو خشع في صلاته لتأثر وابتعد عن المعاصي. ما الفرق بين الفحشاء والمنكر؟ هل 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 في فرق؟ الفحشاء
مستوى الإثم، الفحشاء مستوى أعلى.
طيب بس هذا ولا فيه دائما الفواحش، الفاحش، الفحشاء، الفواحش، يراد بها ايش؟ نوع معين من المعاصي، وهي ما يتعلق بالعورات من الزنا واللواط وما شابه، فواحش فاحشة. وأصل الفحش هو غلط، فحشاء غلط خلط، فتطلق على ما يتعلق بالعورات لأنها من أقبح الذنوب والمعاصي، لأن تعلق بالعورة، كشف العورة مشين، كيف تكشف على فجور مما زنا ولواط، فهي تجمع بين المعصية وبين القبح لذاتها، العورة فيها قبح لذاتها، فكيف تجتمع يعني معصية الله مع شناعة الفعلة وفحشها؟ ولذكر الله أكبر. هذه في أقوال، خلينا نذكر السجدة إن شاء الله. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.